بالشرع تمتلئ القلوب سعادة، للناس دين مستفيض ظله دين حنيف للخليقة كلها، فيه الأمان ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، تكلمنا في لقائنا الماضي عن مبدأ سيادة الأمة، وهل هذا المبدأ هو الذي يحكم الدولة المسلمة، هو الذي يحكم الدولة في سياق تعاليم الإسلام؟ وكان الجواب الحقيقي لا. الأمة المسلمة ليست صاحبة سيادة، وإنما هي حاملة أمانة، هي محملة بأمانة من الله عز وجل. هذه الأمانة هي إقامة الدين وعدم التفرق فيه، هذه الأمانة هي الدعوة إلى الله، هذه الأمانة هي تحقيق طاعة الله عز وجل، هذه الأمانة هي إقامة العدل والإحسان إلى الخلق. أمانة تتحملها هذه الدولة، بمعنى يتحملها أفرادها ويتحملها نظام الحكم الذي يحترم شريعة الإسلام فيها. ونحن بداية من هذا اللقاء نريد أن نركز على دعائم الحكم أو أسس ودعائم الحكم في الدولة الإسلامية. كما تكلمنا عن أسس ودعائم الحكم في الدولة الحديثة، تكلمنا عن سيادة الأمة في الدولة الحديثة أو السيادة الشعبية، تكلمنا عن كفالة الحقوق والحريات، تكلمنا أيضا عن مبدأ فرعي وهو مبدأ فصل السلطات، تكلمنا عن الشرعية. الدولة الحديثة دولة شرعية، أو بمعنى أدق دولة قانونية، يقال لها هي دولة القانون، أو هي دولة سيادة حكم القانون. ومعنى هذا أن الدولة الحديثة دولة تلتزم فيها السلطة بأحكام القانون، تلتزم فيها السلطة بأحكام القانون، وتتدرج فيها القاعدة القانونية ما بين اللائحة التي تصدرها السلطة التنفيذية أو ممثل السلطة التنفيذية يعني الإدارة، والقانون الذي يسنه البرلمان هو السلطة التشريعية، أو الدستور الذي تختاره الأمة إما بالاستفتاء وإما عن طريق الجمعية التأسيسية المنتخبة. والدولة القانونية تراعي التدرج في القاعدة القانونية، فالإدارة إن أصدرت لائحة أو قراراً لا يجوز لها أن تخالفه، فإن خالفته يجوز للأفراد أن يقاضوها إما أمام القضاء العادي وإما أمام محاكم خاصة وهي محاكم القضاء الإداري التي نسميها في مصر مجلس الدولة. ثم بعد ذلك تحترم الإدارة القوانين والتشريعات ولا تخالفها وكذلك الأفراد. فإذا صدر قانون يخالف الدستور رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، فالدولة القانونية الحديثة يقال لها أيضا دولة سيادة حكم القانون أو الدولة التي تراعي مبدأ علو الدستور. هذه هي الدولة الحديثة التي نعرفها ويتكلم عنها الناس اليوم. لكن الدولة في الإسلام ألا تراعي هذه المعايير؟ الجواب: الدولة في الإسلام دولة شرعية، دولة قانونية تراعي هذه المعايير وزيادة. لا يوجد في الدولة الإسلامية من هو فوق أحكام القانون، لا يوجد في الدولة الإسلامية من لا يخضع للمساءلة أو لا يخضع للمحاسبة، بل كل من في هذه الدولة يخضعون للمساءلة وللمحاسبة ويقاضون أمام القاضي الطبيعي. لكن الشرعية في الدولة المسلمة لها دلالة أخرى. الدولة المسلمة، واحد يقول لي أنت عمال الدولة المسلمة، الدولة المسلمة هي الدولة كائن عاقل يؤمن ويكفر؟ الدولة لا دين لها. أقول له أعني بالدولة المسلمة الدولة التي ينشئها المسلمون، الدولة التي اختار أهلها واختار شعبها أو اختار أغلبية الناس فيها الإسلام واختاروا أن ينقادوا لأحكام الشريعة الإسلامية. هذه دولة مسلمة سميها كذلك، أو هي دولة إسلامية سميها كذلك إن شئت. هذه الدولة تخضع فيها السلطات لحكم القانون؟ نعم تخضع فيها السلطات لحكم القانون، بل هذه الدولة تقوم أصلا على قاعدة العبودية. ألم نقل في اللقاء الماضي هي حاملة الأمانة؟ حملها ربنا تبارك وتعالى أمانة التكليف، فهي أمة مكلفة، أفرادها مكلفون يحملون أمانة التكليف من الله سبحانه وتعالى، يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه، ويرتبون الجزاء الدنيوي على من خالف هذه الأحكام. إذا جاءت شريعة الإسلام ترتب عليه جزاء دنيوية. تعالوا بنا ننظر إلى الدولة المسلمة. إنها دولة شرعية بمعنى أنها دولة احترام الشريعة، دولة تحكيم الشريعة، دولة احترام حكم الشرع. وهذه مسألة أريد من كل مسلم أن يتفطن إليها وأن يفهمها فهما دقيقا، فهما جيدا، حتى لا نشتط فنكفر الناس ونكفر عموم المسلمين بدعوى أنهم تركوا الحكم بغير ما أنزل الله، وحتى لا نفرط ونضيع فنضيع أحكام الله ولا نفعلها ولا نطبقها. الدولة المسلمة دولة الشريعة لأن الشريعة تحكمها. وأنا أقول لكم إن القانون في الدولة المسلمة يبدأ أيضا من اللائحة أو القرار الإداري، ثم التشريع الذي يصدر عن البرلمان، ثم الدستور الذي تختاره الأمة وتجمع عليه الأمة، وفوق هذا كله أحكام الله السماوية، أحكام الشريعة الإسلامية. ولكي تتضح لنا هذه الصورة لابد أن نقول إن الدولة المسلمة دولة تحترم الدين. ولهذا نحن لا يعجبنا هذا الصراع الجدلي الدائر بين المثقفين في مصر اليوم، نريد دولة دينية أم دولة مدنية. وأخبرني الدكتور شهاب بعد أن خرج من لقائه السابق أخبرني أنه في مؤتمر من المؤتمرات قام أحد الأجلاء من الأزهريين يقول في هذا المؤتمر: نريد تحكيم شريعة محمد، نريد أن يحكمنا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أي دين الله. فإذا ببعض السفهاء يردون عليه: مدنية مدنية، ماذا تريدون؟ وماذا تعنون؟ وماذا تقصدون؟ وهي أنشودة أم أغنية مدنية؟ أي مدنية تريدون؟ الرجل يقول: نريد تحكيم الحكم الشرعي. وهذا لا يعني أن الدولة أصبحت غير مدنية، لكن للأسف الشديد ابتلينا بمن يخلط الأوراق، ابتلينا بمن لا يفهم، ابتلينا بمن لا يعقل، ابتلينا بمن غسلت أدمغتهم بثقافة أوروبا، غسلت غسلا بثقافة أوروبا، ويتهمون كل من يدافع عن أصول الدين وثوابت الدين بأنه متشدد، بأنه متعصب، وربما يزيدون على هذا بأنه إرهابي، وأنه وأنه وإنه. ولا نملك إلا أن نقول: حسبنا الله، يكفينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. تعالوا ننظر يا معشر المسلمين، دولة كمصر أكثر من 90% من سكانها يقولون: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هؤلاء يريدون حكم الله أم لا؟ يريدون شرع الله أم لا؟ يريدون أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يريدون أن يتحاكموا إلى الطواغيت؟ استفتوا الناس يا سادة، ألستم تقولون إنها ديمقراطية؟ ألستم تقولون إنها إرادة الأغلبية؟ استفتوا الناس، اسألوا الناس، اسألوا أغلبية الناس، ولا تتسلطوا على مقاليد هذه الأمة، لأن المسلمين في مصر بطبعهم شعب متدين، وشعب بفضل الله واعٍ، يعي أنه مخاطب بقال الله وبقال رسول الله. قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله عز وجل، مخاطبون بأحكام شرعية عملية. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم راجعون إلى الحق؟ هل تقبلون هذا الحق؟ أم تعلنون أنكم ترفضون هذه الشريعة وترفضون هذا الدين، ثم تزعمون أنكم من المسلمين؟ الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان ينبني ابتداء على قاعدة البراءة من كل متبوع وكل معبود سوى الله. اقرأوا معي قول ربنا تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، الله لا يكره أحدا على دينه، والمسلمون لا يكرهون أحدا على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يا من يريد طريق الرشد، طريق الرشد في الإسلام، في التزام أحكام الإسلام، ويا من لا يريد طريق الرشد، لم يبق أمامك إلا طريق الغي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى لا يكون العبد المؤمن مؤمنا حقا حتى يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، وكل من أطيع من دون الله، لأن هذا كله طاعة للشيطان وانقياد للشيطان. ولهذا رب العزة يقول لبني آدم كما في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم هذا. وكذلك هنا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمريد النجاة يستمسك بالعروة الوثقى، يعض عليها بالنواجذ، يؤمن بالله ويشهد أن لا رب سواه، ويكفر بكل ما عبد من دون الله أو أطيع من دون الله. بينما أهل النفاق، بينما المفرطون والمضيعون لا يهتمون بهذه المسألة، يقولون آمنا بألسنتهم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ولهذا إذا دعوا للتحاكم إلى شريعة الله قالوا: مدنية مدنية، ديمقراطية رئاسية، ديمقراطية برلمانية، مجلسية غربية شرقية. يا سادة، نحن ندعوكم إلى الله، ندعوكم إلى الله أن تطيعوا الله. الله سبحانه وتعالى يأمر، الله سبحانه وتعالى ينهى، وليس أمامكم إلا الطاعة أو المعصية، ليس أمامكم إلا الانقياد والإسلام أو التمرد والكفران. أذا تريدون؟ لقد نعى ربنا تبارك وتعالى حال أهل النفاق في آيات طويلة من سورة النساء عقب قول ربنا تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، انتبهوا، التفتوا. الخطاب للمؤمنين، الخطاب لكم يا معشر المؤمنين، الخطاب لكل مؤمن، لكل مؤمنة، لكل مكلف: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أي فيما جاء عن الله في كتابه، وأطيعوا الرسول فيما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه وبينه في سنته، وأولي الأمر منكم إذا كانوا على طاعة الله، إذا أمروكم بالمعروف، إذا لم يأمروا بمعصية. فإن تنازعتم في شيء أو اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى أصله في القرآن والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون حقا، إن كنتم تؤمنون صدقا، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، وأطيعوا ولاة أمركم إذا أمروكم بما فيه طاعة لله في غير معصية لله. فإن اختلفتم، فإن تنازعتم، فارجعوا إلى أصول الشريعة، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير، أي هذا الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الاستنباط منهما، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يعيب ربنا تبارك وتعالى على المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. انتبه واستمع إلى كتاب ربنا عز وجل، وهو يسرد لنا صنيع أقوام رفضوا الشرع، رفضوا الشريعة، رفضوا أن يتحاكموا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفضوا التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ هم زعموا هذا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يا الله يا الله، والله لكأني بالآيات تتحدث عن أقوام يعيشون بيننا اليوم، لكأني بالآيات تشير إلى أقوام أرادوها بعيدة عن الله، بعيدة عن كتاب الله عز وجل وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا تنحية الحكم الشرعي جانبا تحت شعارات مذمومة، الدين لله، الوطن للجميع، وكأن الدين لا علاقة له بالوطن، وكأن الدين لا يحكم الناس في هذا الوطن، وكأن الدين صار محبوسا بين جدران المساجد والمعابد، لأنهم يحبون أن يتحاكموا إلى غير الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. خليك في حالك، ما هذا الكلام الذي تقول؟ يشنعون عليك، يصدون الناس عن هذا السبيل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهنا يتوعدهم ربنا بالعقوبة، فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ إذا نحوا شرع الله سوف يعاقبهم الله، والعقوبات تعم، للأسف العقوبات تنزل بالمسلمين بسبب هؤلاء، لأن عموم المسلمين إذا صاروا وقد عميت أعينهم خلف هؤلاء فتركوا شرع ربنا وتركوا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يعمهم أو أن يعمهم الله بعقاب من عنده، عقاب دنيوي. من هذه العقوبات التي نراها متأصلة في المجتمعات المسلمة التي نحت الشريعة في كثير من مسائلها، عقوبات الغلاء، عقوبات الغلاء والفقر وتسلط الأعداء، هذا التسلط الفكري، القهر الفكري والقهر العسكري، كل هذه عقوبات والله، لأن الله أصلا وعد بنصر أوليائه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، أي وننصر الذين آمنوا، متى يا رب؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الدنيا والآخرة. لكن إذا فرطوا يوشك أن يعمهم بعقاب من عنده، ثم يدعون فلا يستجاب لهم. ولهذا رب العزة يقول فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. والله ما أردنا إلا الخير، والله ما أردنا إلا الإحسان. رب العزة يضرب لنا مثل المنافقين في زمن النبوة، وقيسوا هذا المثل على من يرفض تحكيم شرع الله، على من يرفض حكم القرآن وحكم السنة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كذابين والله، والله كذابون، دجالون. يقول ربنا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. الله يعلم أنهم يكذبون وأنهم لا يريدون شرعا ولا يريدون دينا، وإنما أرادوا النفاق والعياذ بالله، فأعرض عنهم وعظهم لعلهم يرجعون. فأعرض عنهم وعظهم بأي شيء نعظهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لماذا تريدون منا ألا نطيع محمد بن عبد الله؟ لماذا تريدون منا ألا نطيع رسول الله؟ لماذا تريدون منا أن نعلن العصيان لخاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين؟ وربنا تبارك وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. ثم يدعوهم عودوا ارجعوا استغفروا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك، يقسم ربنا بنفسه بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والله ما آمن من أراد تنحية الشريعة، والله ما آمن من أراد إبعاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن إصلاح أحوال الناس. يصدون ويعرضون، إنهم لا يؤمنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده القضية يا إخواني، مش إننا نحكم الشرع فقط، ده لابد علينا جميعا أن نحكم الشرع، لكن نحكم الشرع ولا نجد في صدورنا حرج، لا نجد في أنفسنا حرجا من قضاء الله ومن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نرضى به ونسلم له تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأحكام الشرع أحكام سهلة، أحكام ميسرة، لم يحكم علينا ربنا سبحانه وتعالى بأحكام صعبة أو عسيرة، وهو الذي يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا آتاها. أمال لو ربنا كتب علينا أحكام شرعية شاقة كنا عملنا إيه؟ ولهذا يقول ربنا ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. رب العزة ما كتب علينا هذا، ما فرض علينا هذا، حتى في التوبة كما قال لبني إسرائيل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، لم يقل لنا ربنا هذا، بل أمرنا أن نرجع وأن نتوب إلى الله. فإذا تبنا إلى الله بدل الله سيئاتنا حسنات، فالله غفور رحيم، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا يقول ربنا ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا، ما حدش فيما ينفذ، ما فعلوا إلا القليل، إلا أقل القليل، ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم أطاعوا، ولو أنهم سمعوا وأطاعوا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يا الله، انظروا إلى خير تطبيق الشرع. ولهذا كان يقال حد يقام في الأرض خير من مطر ترزقون به 60 سنة. وكأن القحط والجوع والعطش والوباء والبلاء ينزل على عبيد الله إذا فرطوا في أحكام الله، إذا ضيعوا شريعة الله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، لكان أفضل وأحسن، وكان هذا تثبيتا من الله لأنفسهم على الإيمان وعلى الحق لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هداية إلى الصراط المستقيم، أجر وثواب عظيم في الدنيا والآخرة، ثم تثبيت للقلوب المؤمنة، تثبيت على الإيمان، تثبيت على طاعة الله، هذا هو جزاء الطاعة. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول، انظروا إلى هذا السبيل، إلى هذا الطريق، إلى هذا المنهج، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. اللهم أنعم علينا بالإيمان، اللهم أنعم علينا بالهداية، اللهم أنعم علينا بكل خير في الدنيا والآخرة، بخيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. انظر إلى طريق النبيين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، طريق النبيين، هداية المرسلين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ما أحوجنا إلى هذه الهداية، ما أحوجنا إلى هذا الفضل. وربنا تبارك وتعالى أيضا يحذرنا من سبيل الكفر. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. لا، ده احنا عايزين الديمقراطية مش الجاهلية، نريد الديمقراطية، نريدها كذا أو كذا أو كذا أو كذا. والله كله جاهلية إذا نحيت شرع الله وإذا أعرضت عن شرع الله، كله جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقد ختم الله هذه الآية، الآية 50 من سورة المائدة، ختم قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا، مسيطرا ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فاحكم بينهم يا محمد، فاحكموا يا أتباع محمد، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يا الله، تحكيم الشريعة مسألة إيمانية، تعبير عن الإيمان، تعبير عن الانقياد، تعبير عن الإسلام. الإسلام هو إسلام اختياري، نحن أمة مسلمة، اخترنا الجنة، نخشى عذاب الله، نخشى النار، نسير خلف نبينا، خلف رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل وطريق الجنة، على الصراط المستقيم، صراط النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. نريد هذا الطريق. ولهذا يقول ربنا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من يوقن؟ من يستيقن؟ من يستيقن ولا يتشكك، من يقبل ولا يرفض، من يسعى في الطاعة ويأبى المعصية. ربما يقول لي بعض الذين يتكلمون في السياسة، وهل الحكم الشرعي معناه ان احنا لا يكون عندنا لا برلمان ولا مجلس شورى ولا مجلس شعب ولا مجرد القرآن فقط، القرآن فقط والسنة فقط؟ أقول لا لا، القرآن كتاب الهداية، فيه أمور تفصيلية واضحة المعالم، وكذلك السنة، وهناك أمور متروكة للأمة لاجتهاد الأمة. ولهذا أنا أريد أن أعود لأصل الإسلام. أصل الإسلام هو الإسلام، ولا أقول الاستسلام. تذكرون المثل الذي ضربته لليابان حينما وقعت على معاهدة الاستسلام لأمريكا سنة 1947، وكيف أن اليابانيين إلى اليوم يريدون أن يثبتوا للأمريكان أنهم أعظم منهم وأنهم أفضل منهم، فبذلوا جهدا جبارا في سبيل أن يبرعوا وأن يتميزوا في صناعتهم وفي دقتها، وقد نجحوا في ذلك نجاحا عظيما، لأن الإنسان بطبعه يأنف أن يستسلم أو أن يخضع لمثله. لكن المؤمن يسلم لله، يقول اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا. إسلامنا انقياد اختياري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إسلامنا دين يرتكز على قاعدة إيمانية. إسلامنا يرتكز على قاعدة إيمانية، أن نؤمن بالله وحده لا شريك له، لا نعبد غيره، لا ندعو سواه، ولا ننقصه حقه، لا نغالي ولا ننتقص، لا نشرك بالله شيئا. أن نؤمن بالله بربوبية الله عز وجل، وأن نوحد الله، أن ندعوه وحده لا شريك له دون أن نشرك معه غيره، وأن نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. كل هذا إيمان بالله، ثم إيمان بملائكة الله عز وجل، ثم إيمان برسل الله وبالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم، ثم الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذه أصول الإيمان. ديننا يرتكز على أصول إيمانية عقدية، هي الأصول الستة، أصول العقيدة، أصول الإيمان. كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد ما الإيمان؟ أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ثم أصول الشرائع، أصول التعبدات، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كل هذا بعد الشهادتين التي هما تعبير عن الإيمان والتوحيد. ثم بعد ذلك أصول الشرائع، أصول المعاملات والسياسات. وهنا لابد أن نقول إن شرعنا الحنيف، إن شرع الله الخاتم، إن شريعة الإسلام التي أتمها الله وأكملها لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله لنا الدين وأتم الله علينا النعمة ورضي الله لنا الإسلام دينا، فهل نرضى بما رضيه الله لنا؟ ألم يقل ربنا هو سماكم المسلمين؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام؟ ألم يقل ربنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ اقبلوا هذا الدين، والإسلام عقيدة وشريعة، شريعتنا فيها أصول، أصول تعبدية وأصول معاملاتية، لكننا نلحظ أنه في أصول التعبد جاءت هذه الأصول مفصلة. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحج: خذوا عني مناسككم، وقال: قفوا على إرث أبيكم إبراهيم، وقال لنا: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما تحدثت الشريعة في المعاملات لم تأتي بالتفصيلات، لم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيعوا كما تروني أبيع، ولا اشتروا كما أشتري، وإنما تعاملت الشريعة مع البيع المعروف المعهود. وكذلك معظم أمور المعاملات جاءت إجمالية بدون تفصيل. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الأصول المعاملاتية تحتاج الأمم فيها إلى أن تحدث وأن تبتدع وأن تخترع وأن تتطور وأن تأتي بما يحقق التنمية والتقدم والرخاء. لم تقيد، لأن العصور تتفاوت، اختلاف الزمان والمكان. ولهذا قال لنا ربنا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل ذلك رؤوسا أصولا للموضوعات. ثم ترك لنا ربنا تبارك وتعالى مجالا واسعا عظيما، تركه لنا لنشرع فيه، لنسن فيه القوانين. يعني المجالات التنموية: الزراعة، الصناعة، التجارة، الاقتصاد، كل هذه تنضبط بالأصول العامة: وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن ما فيها من تفصيلات متروكة للأمة لتبدع، لتأتي بما يحقق المصلحة. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدائرة: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. رب العزة ترك لنا هذه الدائرة لنبدع فيها، دائرة السياسة والاقتصاد، ترك لنا هذه الدائرة الواسعة دون أن نعتدي على أصول الدين، دون أن نعتدي على المعلوم من الدين بالضرورة، دون أن نرفضه أو ننحيه. أعطانا هذه المساحة الواسعة التي عرفت في الحديث بمساحة العفو. إن الله كتب علينا أشياء، أحل لنا وحرم علينا. أحل لنا فقال هذا حلال، وحرم علينا فقال هذا حرام. ما أحله الله وجب علينا أن نأخذ به، وما حرم الله وجب علينا أن ننتهي عنه. وسكت عن أشياء من غير نسيان، رحمة بنا، رحمة بنا، تركها، لم ينسها ربنا، وما كان ربك نسيا، لكنه سكت عنها، لم يجعل فيها أحكاما تفصيلية لكي نجتهد فيها بما يحقق المصلحة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء من غير نسيان فهي عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فاقبلوا من الله عافيته. هذه الدائرة الواسعة لكي تنتج الأمة المسلمة، لا تكون مقيدة في كل عصر وفي كل مصر بأحكام خاصة، وإنما تبدع في هذا المجال. أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. ترك أشياء من غير نسيان رحمة بكم، عافية لكم، فاقبلوا من الله عافيته. هذه الأشياء نستطيع أن نسن فيها اللوائح والقوانين والقرارات وربما حتى الدساتير بما يحقق للأمة مصلحتها، بشرط أن تبقى هذه اللوائح وهذه القوانين وهذه الدساتير محترمة لأصول الإسلام، لا تخرج عن أصول الإسلام ولا تخرج عن أصول الإيمان. لا تنكر معلوما من الدين بالضرورة. أقول هذا الكلام وإحدى الصحفيات قالت: وهل تريدون تطبيق الحدود؟ أقول: أي حدود؟ لن أقول كما يقول بعض الساسة أو بعض رغيب السياسة وطالبي المناصب إن الحدود دي آخر شيء نفكر فيه. لا يا سادة، لا يقال عن حدود الله هذا. حدود الله هي حدود الله، أحكام قانونية شرعها الله عز وجل، حينما قال ربنا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أقول: سمعا وطاعة يا رب. ما يأتيش منافق يشوش على الناس يقول: أنتوا عايزين تقطعوا أيدي الناس. مش إحنا اللي عايزين، نحن لا نريد شيئا، الله هو الذي أمر. هل ستسمع وتطيع أم ستسمع وتعصي؟ هل ستقول مقالة المؤمنين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أم ستقول مقالة الكافرين والمنافقين: سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا؟ حاشا لله، حاشا لله أن نكون كذلك. البعض يقول: هناك ظروف لتطبيق الحدود، هناك أرضية صالحة لتطبق الحدود. وأنا معك في هذا يا أخي، أنا معك. لا يقام الحد الشرعي إلا إذا توفرت أسبابه وتوفرت شروطه وانتفت موانعه. الجائع الذي سرق ليأكل لا يأمر الله بقطع يده، وإنما يأمر الله بتعزير من جوعه. أقولها ثانية: الجائع الذي سرق ليأكل لا يأمر الله بقطع يده، وإنما يأمر بعقوبة من جوعه. دي ضوابط، لكن لا يجوز أن يبقى قانوننا الجنائي خاليا من أحكام الحدود، خاليا من هذه الأحكام الشرعية. لابد لأي حزب بيدعو باسم الإسلام والإسلام أن يتكاتف مع جميع المسلمين لتطبيق شريعة الله، لإقامة الشرع الإسلامي في كل جوانب الحياة المنصوص عليها. أما المتروك لنا فاخترعوا وأبدعوا يا سادة، اخترعوا أبدعوا. المساحة واسعة، المساحة واسعة جدا، نستطيع أن ننتج، نستطيع أن نقوى، نستطيع أن نغير ما بنا، لكن دون أن نغير شرع ربنا أو أن نتمرد على شرع ربنا. إن بعض الناس يرفضون شرع الله اتباعا للهوى، وبعض الناس يرفضون شرع الله طاعة وعبادة للأحبار والرهبان الذين يزينون لهم هذا، أو لبعض الطواغيط من البشر الذين يزينون هذا. والله سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع الهوى، فقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال ربنا تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ يقول ابن عباس: ذلك الذي كفر اتخذ دينه هواه فلا يهوى شيئا إلا ركبه. يقول مجاهد: إذا استحسن شيئا وهوي اتخذه إلها، فهو لا يؤمن بالله وإنما دينه ما هويته نفسه. ويقول ابن كثير: مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه وقانونه وشرعه. فجعل الله تبارك وتعالى اتباع الهوى عبادة للهوى من دون الله. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يؤمن حتى يوافق هوى ما جاء به الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وكذلك الذين يسيرون خلف الزعماء، خلف الطواغيط، يقول عنهم ربنا تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي الأثر أن عدي بن حاتم الطائي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسمعه يتلو هذه الآية، وهذا الأثر حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، لكنه شاهد لمعنى الآية. قال: يا رسول الله ما عبدناهم، ما كنا نركع لهم ولا نصلي لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي صاروا خلفهم، قالوا لهم هذا حلال هذا حلال وإن حرمه الله، قالوا لهم هذا حرام فهو حرام وإن أحله الله. أعرضوا عن حكم الله، اختاروا حكم الجاهلية. ولهذا قال حذيفة، أو قيل لحذيفة: أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. هذا شرع الله، وهذا دين الله، وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نجعلها أحبتي في الله نصب أعيننا، علما وعملا ودعوة وتعليما، وقبل ذلك تمسكا واستمساكا وانقيادا وتطبيقا وتنظيما. فمن لم يحكم بدين الله، ومن لم يحكم بشرع الله، معرضا عنه مستحسنا غيره، فإنه يدخل في حكم الكفر الأكبر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول شارح الطحاوية، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، وهو ما يسمى بالكفر الأصغر أو الكفر المجازي، وذلك بحسب حال الحاكم. فإن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، أو أنه مخير بين أن يقبله وأن يرفضه، أو استهان بحكم الله مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه ثم عدل عنه مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. أما إن جهل حكم الله مع بذل جهده في الوصول إليه فأخطأ، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له. طيب، عايزين نرجع تاني لقضية التشريع. إذن شرع ربنا شرع محترم، ولهذا أنا تعجبني الكلمات التي كتبها أخونا الأستاذ محمد السجيني: شرع الإله نحبه ونجله. شرع الإله وهو شرع حكيم، شرع حكيم شرعه لنا الحكيم سبحانه وتعالى. وكما قلنا هو لا يضيق علينا، هو أعطانا مساحة واسعة. ولهذا الشيخ شلتوت رحمة الله عليه لما تكلم عن هل الإسلام أعطى البشر مساحة للتشريع، احنا أجبنا عن هذا السؤال وفصلناه، فقال نعم، لكن سماه تشريع ابتنائي مش ابتدائي، في تشريع ابتدائي وشرع ابتداء، لكن المسلم لا يشرع استنباطا وابتناء، لأنه يشرع ما لا يخالف حكم الله. الدائرة التي يجوز فيها التشريع سواء عن طريق الإدارة أو البرلمانات أو غيره، التشريعات واللوائح التنظيمية لتنظيم أمور الأمة وحمايتها وسد حاجتها، وذلك بشرط ألا يخالف نصا قطعيا. اثنين، التشريعات واللوائح التنفيذية بهدف تنفيذ النصوص الشرعية على أكمل وجه، وهذا يكون بالالتزام بنصوص الشرع ومقاصده وغاياته. ثلاثة، التشريعات واللوائح المستقلة فيما لا نص فيه. إذا سكت الشرع وترك لنا المساحة نشرع ونفعل ما يحقق المصلحة فيما لا نص فيه، وهذا بشرط أن نبتغي به المصلحة العامة لا المصالح الخاصة. أريد أن أتكلم عن خصائص الشريعة الإسلامية، وهي خصائص كثيرة، وأنا أعلم أن أمامي أقل من 10 دقائق، لكن سأحاول أن أجملها في نقاط خطوط عريضة. الخاصية الأولى إنها شريعة ربانية. من الذي شرع لنا هذا الشرع؟ إنه الله، إنه رب العالمين، إنه العالم بخلقه، العالم بما ينفع خلقه، بما ينتفع به خلقه، وبما يصلح خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فشريعة الإسلام شريعة ربانية خالصة، مصدرها وحي السماء، فلم يأتي هذا المنهج نتيجة لإرادة فرد أو ملك أو رئيس أو برلمان أو حتى مجموع الأمة، وإنما أو حتى حزب، وإنما جاء نتيجة لإرادة الله الشرعية. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. فمصدر هذه الشريعة كلمات الله عز وجل، غير مبدلة ولا محرفة ولا مختلطة بأوهام وأغلاط وانحرافات البشر. أما سائر القوانين في سائر بلاد الدنيا فهي نتاج بشري يصيب ويخطئ، نتاج بشري يصيب ويخطئ. يترتب على كون الشريعة الإسلامية ربانية أنها معصومة من التناقض، معصومة من التطرف، معصومة من الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهي كذلك معصومة من التحيز والهوى، فإن من ثمرات المنهج الرباني اشتماله على العدل المطلق وبراءته من الجور والتحيز، وهذا الجور وهذا التحيز لا يسلم منه بشر على الإطلاق، لأنه لا يوجد بشر معصومون بعد الأنبياء. كذلك من نتائج ربانية هذه الشريعة احترام الناس لها وسهولة قيادهم لها. الناس يحترمون ما جاء عن الله، المؤمنون يحترمون هذه الشريعة، لأنهم علموا أن الله هو الذي شرع، الله هو الذي قنن، الله هو الذي أمر، الله هو الذي نهى. يحترمونها وينقادون إليها بسهولة. فالربانية تضفي على القوانين وعلى الشريعة صفة الاحترام والقدسية، ومنشأ هذا الاحترام وهذه القدسية ينبع من إيمان المخاطبين، إيمان المكلفين بربوبية الله عز وجل وإفرادهم الله وحده بالعبادة. أيضا يتبع هذا الاحترام والتقديس رضا المكلف بما أمر به وتقبله له والمسارعة في تنفيذه. ولا أريد أن أضرب الأمثلة، فالأمثلة كثيرة والوقت ضئيل. السمة الأخرى لسمات أو من سمات هذه الشريعة أنها إنسانية، خاطبت الإنسان، الذي خوطب بها هو الإنسان، الذي جاءنا بها هو إنسان، هو بشر، رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يكلف بها هو الإنسان، الإنسان المؤمن، الإنسان الواعي، الإنسان العاقل. ولهذا فهي تراعي حاجات الإنسان، لا تتصادم مع حاجات الإنسان، ولهذا جعلها ربنا تبارك وتعالى إنسانية، فيها رحمة، فيها حكمة، فيها رفق، فيها لين، فيها سماحة، حنيفية سمحة، ليس فيها تشديد، ليس فيها تشدد، ليس فيها تطرف، ليس فيها ابتداع. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى عن بعض ما اخترعه أهل الكتاب، قال ورهبانية ابتدعوها. قالوا نحن رهبان فركنا الدنيا، أنتم ابتدعتم هذا، ما كتبناها عليهم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله. المطلوب منهم أن يبتغوا مرضات الله بالحكم الشرعي، بطاعة الله عز وجل فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ما كتبناها عليهم. ومع هذا هم ابتدعوها ولم يرعوها، فما رعوها حق رعايتها. كذلك شريعة الإسلام وسطية، والوسط العدل، والوسط المتوسط بين الشيئين، الذي وسطي تلائم حاجات الإنسان الوسطي، ليس فيها غلو ولا شذوذ، لأنها تناسب الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالحمد لله الذي أكرمنا بخير كتاب أنزل، وأرسل إلينا خير نبي أرسل، واختصنا بخير دين وبخير شريعة أخرجت للناس وعرفها الناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نكون أهلا لهذه الخيرية، وأن نكون أهلا لهذه الوسطية، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة. فاللهم اجعلنا من السابقين المقربين في جنات النعيم، ورد أمتنا يا ربنا إلى الحق ردا جميلا، ولا تجعلنا ولا تجعل منا مطرودا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.